بسم الأب والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. أول موضوع عن المحبة لا تسقط أبدا هناخده من لوقا 15. بصوا أنا عاوز أوصل لكم معنى من الآخر كده، إنه المحبة أقصر طريق للسماء. يعني لو عرفت تحب كل الناس هتدخل السماء. بتصلي قد ايه، بتصوم قد ايه، دفعت فلوس قد ايه، كل ده تحصيل حاصل في الاخر. ولو عملت كل حاجة وما عرفتش تحب اللي حواليك مفيش سم. وهي دي الحتة اللي ساعات تهرب من قصاد عينينا، ساعات منشغل بحاجات ونيجي على المحبة. يعني بصراحة انا اخترت الموضوع ده لاني حسيت ان احنا داخلين على موجة من التدين، كنايس كلها مليانة، الصلاة كتير قوي، والناس بتسأل البسكوت صيامي ولا مش صيامي، بس الناس مش عارفة تحب بعض. الظاهرة المزعجة انه تقريبا ما فيش بيت ما فيهوش مشكلة، معنى كده الناس مش عارفة تحب بعض. انما في الصلاة شغالين، في التسبيح شغالين، في الأصوام تمام، وبيكلموا في البسكوت. يعني احنا سايبين الهدف وانشغلنا بأمور كان ينبغي أن تفعلوا هذه ولا تتركوا تلك. فكأنها مراجعة لمفاهيم روحية بسيطة. يعني أنا عارف أنه مش هتلاقوا معلومات جديدة، إنما هي مراجعة، مراجعة للأولويات، ترتيب أولوياتنا إيه كناس مسيحيين فاهمين سكة ربنا. سكة ربنا إيه؟ سكة ربنا ببساطة تحب ربنا وتحب الناس، افعل هذا فتحي، الباقي كله سهل بعد كده. فده احنا كده من الاخر. يعني تاني نقطة عايز اوصلها لكم قبل ما ندخل في النص، ان الواحد ساعات لما يسمع الفكرة دي يقول طب ده حكاية سهلة، ان كانت على المحبة لا كده الحمد لله بنعرف نحب. غالبا انطباعك ده غلط، لان المحبة اللي احنا بنتكلم عنها غير اللي انت تقصده غالبا كده. وده اللي احنا عاوزين نكتشفه المؤتمر ده. لما تقرأ كورنثوس 13 او تحفظها تكتشف ان المحبة اللي يقصدها الانجيل اعلى كتير من مجرد الشعور انك انت فرحان انك شفت فلان. بس فلان لما بيضايقك مش عارف تسامحه، فحاسب انت اتخدعت، انت بتقول بحبه بس مش عارف تحبه. في عاطفة، بس العاطفة مش هي الحب. في تنازل في وقت، التنازل لوحده مش حب. في عطاء، العطاء لوحده مش حب. هتلاقي الحب كلمة كبيرة قوي، تلم كل وصايا الكتاب من أوله لآخره. وده اللي قاله بولس بقى بالتفصيل وعقدنا في كورنثوس 13. المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ، المحبة لا تقبح، المحبة لا تطلب ما لنفسها، المحبة لا تحتد، المحبة لا تظن السوء. تم كل الوصايا. أيوة، ما هو كده. هو اللي هيحب هيعمل كل الإنجيل من غير ما يعرف. اللي هيحب هيعمل الكتاب المقدس كله. وعشان كده تجسر واحد من القديسين وقال ايه، حب ربنا واعمل اللي انت عاوزه. لو عرفت تحب ربنا مش هتعرف تغلط لا في حق ولا في حق انسان. اذا البداية والنهاية هنقعد كده ندور ونلف في الكلمة دي. واحنا لما بندور ونلف في كلمة المحبة، خلي بالكم احنا بندور ونلف جوه مين؟ جوه ربنا. الله محب. أجمل ما في الموضوع نحن مش بنتكلم عن صفة، احنا بنتكلم عن شخص، ومش عن شخص عادي، احنا بنتكلم عن ربنا. يعني لو حبيت ربنا او لو قربت من ربنا هتدوق المحبة الصح، ولو عرفت طريق المحبة الصح هتبقى عرفت ربنا. فالكلام عن المحبة كلام عن ربنا، والكلام عن ربنا كلام عن المحبة. هستعرض معاكم لوقا 15، وده من أجمل إصحاحات إنجيل لوقا والكتاب كله، لأنه ده الإصحاح المشهور بتاع إيه؟ الإبن الضال، وهو فيه ثلاث قصص. أنا مش هقرأ، أنتوا مذاكرين أغلبكم وحافظين، فإحنا إيه؟ هنقول على طول. هو فيه ثلاث قصص، أنا هاخدهم قصة قصة كده وندور على المحبة في كل قصة. القصة الأولانية بتاعت الراعي والخروف الضال، القصة الثانية بتاعت المرأة والدرهم المفقود، القصة الثالثة بتاعت الأب والابن الضال. وفي كده حاجة بدلها الابن الأكبر المتعب ده. القصة الأولانية ببساطة عبارة عن إيه؟ عن ربنا هو الراعي بيدور على الخروف الضايع. من هو الخروف الضال؟ الإنجيل حلها وما خلناش حتى نفتي، قال كلنا كغنم ضللنا. يبقى مين الخروف الضال؟ كلنا. يبقى كلنا كغنم ضللنا، فاللي ما يعرفش حط نفسه مكان الخروف الضال يبقى مش هيفهم حاجة. فإذا قصة الخروف الضال بتحكي قصة الخلاص كله، إن أنا ضايع، أنا ضليت، تهت عن طريق الحياة العبادية، تهت. فربنا طلع يدور علي، طلع يدور علي، دي اللي هي إيه بقى؟ اللي هي التجسد. فهمي إزاي؟ لما بيقول هنا ترك وذهب، فهمي إزاي؟ دي بنفهمها على طول إيه؟ السماء والأرض. يبقى المسيح له المجد عشان الخروف الضال زي حالتنا، كان لازم يسيب السماء وينزل الدنيا يدور علينا. يبقى لما بنتكلم عن الحب يبدأ دائما الكلام عن الحب بصراحة بالتجسد. أروع ما في المسيحية أن الله ظهر في الجسد. أجمل ما في عقيدتنا المسيحية التجسد، أن ربنا بتاعنا جه لغاية عندنا. كل العقائد الأخرى بتدور على ربنا، هي اللي بتطلع له، هي اللي بتتسلق السماء عشان توصل. احنا في الفكر المسيحي ربنا هو اللي نزل من السماء عشان يفدينا وينقذنا. تاخد منه قد ايه؟ تاخد منه اللي تاخده. الراعي هو طالع دور على الخروف الضال ما كانش بيحسب الوقت ولا المجهود ولا هو لازم يرجع بيه، هو لازم يرجع بيه مهما كلفه. فتلاحظوا ان قصة قبل ما يقول حكاية الابن الضال ولا قبل حكاية الدرهم المفقود اتكلم عن الراعي. ايه دور الخروف هنا؟ يضيع. دور الخروف هنا يضيع، يعني فيش دور. الخروف اللي زي حالتنا دورنا نضيع. طبعا احنا عاملينه بجدارة، مش محتاجين حد يوصينا يعني. لكن لما اقصده ان اول قصة مش بتركز خالص على دورنا، بتقول بصراحة احنا نعجز تماما ان احنا نرجع، والواحد فينا ما يعرفش يحل مشكلته، ولازم ربنا اللي يتدخل، والراعي هو المسؤول عن الخروف، الخروف مش مسؤول عن نفسه. واضحة الحكاية؟ لان فعلا الخروف ما عرفش يرجع، الخروف جاهل والراعي مسؤول. ودي بقى دي البشارة بتاعت العهد الجديد، ان المسيح مسؤول عن خلاصنا. المسيح هو المسؤول عن خلاصنا، هو لازم يجي في دينا. وده كله ده out of love، يعني مش لان الخروف ده كويس، الخروف ده مش مؤدب، بس هو الراعي صالح، هو الراعي هو اللي صالح. فاول قصة قالها المسيح له المجد بتحكي الحب الالهي في اجمل صوره، ان الراعي خرج يبحث عن الخروف الضال. تقولوا بقى 99 اشارة للملائكة، مش مهم الملائكة، خليني ورا البني ادم، خروف ده البني ادم المتعب اللي زايغ، مش مهم يكلفه مهما يكلفه، بس هو ده اغلى عنده من الدنيا كلها ومش هيرجع غير بيه. يبقى ربنا يسوع له المجد من حبه فينا بيعمل كل حاجة عشان يحصل ايه في الاخر؟ يرجع بينا السماء. ولو الحتة دي مالت دماغنا على فكرة هتحللنا اشكالات كتير قوي. لو الواحد فهم ان ربنا كل اللي بيعمله في عمرنا وعمر اللي حوالينا عشان يرجع بينا السماء، هنقبل حاجات كتير قوي، وهنفهم حاجات كتير قوي، وهنستحمل حاجات كتير، وهنبقى مبسوطين ورايقين، وهنفهم ليه كل الاشياء تعمل معا للخير، لان انا فهمت ان الراعي شغلته يجيب الخروف ويرجع بيه السماء مهما كلف، يتجسد ويفدي ويموت على الصليب ويدينا روحه، ونقع ونقوم ويعني نغلبه، كل ده محتمل. المهم يعني لا يشاء أن يهلك أحد، يفضل الهدف واضح وصاده، مش هيرجع غيره مع الخروف الضال. إذن أول صورة للحب هي ما وراء التجسد. وراء التجسد أو وراء الميلاد ميلاد المسيح حب لا نهائي، حب لا يمكن تصوره عقل. صدقوني يعني انت لما بتنزل تزور واحد غلبان، الغلبان بيبص لك انت يعني كتر خيرك، بيبقى مش عارف يقول لك ايه. لسه خادمه كانت جابوا حاجه كده لواحده غلبانه غساله يعني، كان يعني فقالت لي الست قعدت نص ساعه تعيط وتقول ربنا يخليكم ربنا يبارك لكم، لانها مستكتره قوي ان البهوات جايين لها وبيدوها حاجه كده يعني تعيش بيها. شوفوا الفرق بقى، الكلام ده احنا بشر في بعض، واحنا الاثنين ملطشين خطيه، وهو نصيب ده يبقى غني ونصيب ده فقير. بص بقى على الحقيقه الكتابيه، الحقيقه المسيحيه، ده اللي جاي ده ربنا، ربنا له المجد، والانسان ده شويه تراب، ويا ريته تراب عدل، ده تراب حتى فاسد، يعني الخليقه الاخرى لم تخطئ خطيه الانسان، انما التنازل هنا غير محدود غير معقول. كل ده حب، عشان كده لما يطلب ربنا حبوا بعض ده بصراحه ما تجيش حاجه خالص جنب اللي عمله، لان التنازل اللي هو عامله كبير قوي بالنسبه للمطلوب مننا. يبقى اول قصه، قصه الخروف الضال، بتقول ربنا بيحبنا قوي عشان كده نزل من السماء ينقذنا، ومش هيرجع غير بينا، ومهما كلفه هيفضل ورانا لغايه ما يجيبنا. كل ده حب. وبعدين تلاحظوا اول ما لقى الخروف الضال عمل ايه في عدد 6، يقول ايه عدد 5 الاول، اذا وجدوا يضع على منكبيه فرحا. بصراحه لو واحد فينا راعي ولقى الخروف الضال اقلها يمسك العصايه ويديله علقه الاول عشان ما يعملش كده تاني، وبعدين يربطه في حبل ويجره جر، ده متعب ده متعب. انما الموقف مختلف خالص، يعني هو اللي عمل شغلانة البايخه دي كلها، هو اللي مطلع عنين الراعي، انما اول ما لقاه خده في حضنه وشاله على كتفه مش عاوز ينزله. طب الخروف بقى له ساعتين بيمشي، ما يمشي، لا لا، على منكبيه فرحا. يبقى برضو في حاجه تاني اضافه جميله هنا، انه اللي يفرح ربنا حاجه واحده، لا العشور تفرحه ولا الصلاه صدقوني هي اللي بتفرحه ولا الصوم هو اللي بيفرحه، اللي يفرحه رجوعك لحضنه. تقول دي بقى صلاه، تقول دي تسبيح، تقول دي خدمه، تقول دي خلوه، تقول زي ما تسميها، بس هو اللي يفرح ربنا انك تبقى في حضنه، تبقى لازق فيه، يعمل اي حاجه عشان يوصل لدي. لان احنا ساعات نعمل حاجات كتير قوي بس من بعيد برضه. لكن هو خدوا على منكبيه فرحا. يبقى تاني، الحب الالهي هو اللي جاب المسيح الارض، وهو اللي جابه للقبر. الحب الالهي هو اللي خلى المسيح له المجد يتبهدل ويتالم. الحب الالهي هو اللي هياخدنا السماء، ورانا لغايه ما يشيلنا لدخلنا السماء. الحب الالهي موضوع فرحه الوحيد انه ياخد كل خروف فينا في حضنه، منكبيه فرحا. ساعات الواحد يقول ايه، مره حد بيقول لي ايه، انا تقلت على ربنا قوي. قلت له نعم، قال لي انا تقلت عليه قوي، عجبتني الكلمه يعني. قلت له ربنا اشتكى، ايه اللي تقلت عليه؟ بس عجبتني الفكره، هو حاسس انه شيله بس هو مش واخد باله ان ربنا يتلذذ بالشيله دي. يعني اي واحد فينا حتى لو شال ابنه كتفه بيوجعه بعد شويه، ومسافه سنتين ويبقى عاوز يرميه، بقى امشي بقى كفايه، هتقعد طول عمرك متشال. انما ربنا بالعكس يزعل قوي لما تقول له نزلني، يزعل، نزلك ليه وانا قلت اشتكيت؟ ما تخليك، انا كبرت يا ابني، ما كبرتش ولا حاجه، يا ريتك تفضل عيل طول عمرك. يبقى ايه هنا، منكبيه فرح. الجزء الثاني في الحته دي يقول وياتي الى بيته ويدعو الاصدقاء والجيران قائلا لهم افرحوا معي لاني وجدت الخروف الضال. ربنا يسوع له المجد بكل اللي خلقه، الملائكه بقى الخلائق العاقله يسموها، برمجهم على انه موضوع سعادتهم هو سعادته طبعا، وبالتالي مش بقى المسيح لوحده هو اللي بينبسط برجوعنا اليه، للسماء كلها تفرح بخاطئك. يعني تصور أنت مجرد وقف التوبة كام مليون ملاك فرحت قلبهم حضرتك. ده مش ربنا بس، حط جنبه بقى بعد الملائكة العذراء ومريم ومريمين وجوزفين، دي حقيقة على فكرة، الكلام ده بدون مبالغ، لأن ربنا يبقى فرحان فكل السماء فرحان. كل ده مرتبط بالحب، لأن القصة كلها حب. إذن أول قصة في الثلاثة ركزت على حب الله للإنسان ولا دور للإنسان لسه، وهو ده اللي حصل معانا يا جماعة. احنا قبل ما نتولد، قبل ما نعمل حاجة، كان المسيح جه وفدانا، مش كده؟ يعني قصة الفداء سبقتنا، وبصراحة هي سبقت كل البشر، لأن واحد منكم طبعا يفكر يقول لا طب وبتوع العهد القديم، بتوع العهد القديم برضو سبقتهم، سبقتهم كخطة، كتدبير إلهي. بولس الرسول كشف السر وقال إيه؟ إن دي خطة أزلية، إن ربنا هيجي الدنيا عشان يخلص الإنسان. فالقصة صحيح لها ملابسات كتير قوي، بس هي في تدبير الله. تاني قصة ايه بقى؟ هي قصة المرأة اللي عندها 10 دراهم وضيعت درهم ونورت النور وكنست البيت وقعدت تفتش باجتهاد لغاية ما لقيته، وبرده جابت صاحبتها وجارتها وقالوا فرحوا معاه. تاني حب في الوجود هو حب الكنيسة. المرأة دي طبعا في كل فكر الآباء هي الكنيسة. خلي بالكم المعنى الآباء الجميل ده، ربنا احنا مش شايفينه بعنينا، ربنا يسوع له المجد صعد السماء، صعد الراعي الصالح شافوه وبعدين سافر السماء، انما ساب مراته على الأرض، ساب مراته. المرأة دي هي مرات الراعي، خلي بالكم دي العروسة. فالمرأة هي مسؤولة أن تقدم نفس الحب لكل ضائع. يعني الحب الإلهي مباشرة مسيح جه وفدانا وخلصنا ومضى يعد لنا مكانا، طب وإحنا هنقعد من غير حب؟ ساب أمنا الكنيسة تقدم نفس الحب. طب والدرهم بيفهم؟ شرحه ما بيفهمش، زي الخروف الضال، كلنا كغنم من ضللنا، وقع ضاع، مش بنركز خالص دلوقتي على قضية الإنسان وزوغان الإنسان وحجم خطيته وبلويه. سيبكم القصة دي، كلنا في الهم سوا، كلنا في الهم سوا، اللي قتل زي اللي كذب زي اللي سرق زي، من ناحية الخلاصية كده لو هتفكر فيها كلنا محكوم علينا بالإعدام، كلنا ضايعين في بعض. إنما المرأة رسالتها إيه؟ الكنيسة رسالتها هي رسالة المسيح. إيه رسالة المسيح؟ هي الحب. إيه الحب يعمل إيه؟ يرجع المفقود، يصلح اللي باظ. فالكنيسة موجودة في العالم عشان تغرق العالم بحب المسيح. تاني، كنيسة موجودة في العالم عشان تغرق العالم بحب ربنا. عشان كده الكنيسة لما تشتغل شغل أي شغل بيزنس، لا مش رسالتها. على رأي واحد كده كاتب أجنبي يقول الكنيسة هي المؤسسة الوحيدة التي تعمل لحساب غير أعضائها. فاهمين الفكرة؟ يعني المستفيدين هم مش الأعضاء، هم الأعضاء دايما خسرانين. الكنيسة عشان تقوم بالدور ده لازم تبقى إيه؟ شبعانة تماما بحب ربنا، شبعانة وفايد منها. أصل أنتوا الكنيسة، أنا مش بتكلم يعني لما أخذ أنتوا الضالين وبرضو أنتوا الكنيسة، إيه الفرق؟ إيه اللي بيحاول ده لده؟ هي نفس الفكرة الأولانية، لما تبقى أنت شبعان قوي بربنا هتبقى أنت هذه المرأة، هتبقى أنت الكنيسة اللي بتتغرق الدنيا حب. فالمسيح طلع السماء عشان حبه يستمر على الأرض بس من خلالنا، هو ده اللي قاله، قال أنا نور العالم ورجع قال أنتم نور العالم، قال كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم. يبقى الحب الإلهي ربنا جه من السماء عشان يقدم هذا الحب، وبعدين صعد السماء من أجل هذا الحب، طلع السماء حضر مكان، وبعدين ترك الكنيسة على الأرض من أجل هذا الحب. عشان كده لما تلاقي واحد خادم في الكنيسة يقول لك أنا بعرفش أخدم، ما بعرفش أتكلم خالص، بس أنا بعمل خير، تمشي ولا ما تمشيش؟ طبعا تمشي، طبعا تمشي، معرفش أوعظ خالص حتى لو كنت أخرس سوري يعني، وماله تقدر تقدم الرسالة، لأن الرسالة هي رسالة حب مش رسالة وعظ، الرسالة هي رسالة حب. فلما تعمل رحمة وحب للناس كلها وسلام، أنت ماشي صح، أنت بتقدم الحب الإلهي من خلال هذه المرأة. المرأة دي عملت إيه؟ عندها 10 دراهم، إن أضاعت درهما واحدا، واحد على 10، خلي بالكوا احنا عمالين ننزل في النسبة، الأول كانت واحد على كام؟ على 100 أو 99، مش كده؟ مفروض يعني ما تفرقش، لا تفرق قوي مع الراعي. دلوقتي مع الكنيسة حجم الشغل أصغر شوية، يعني احنا ككنيسة بنبص على ايه بلدنا ومش عارف، عين الراعي على العالم كله طبعا، لكن كويس ما احنا كل ما نكبر هنبص بعين الراعي. إنما الواحد زي 10 زي 100، خلي بالكم من اللغة، الواحد زيه زي 100 زيه زي 10، هنا لغة الأرقام فيها حاجة مش مظبوطة. يعني نفس الاهتمام من اللي راح الواحد على 100 رايح لواحد على 10 هيروح لواحد على 2 بعد كده، نفس الاهتمام نفس التكريس نفس التعب نفس التكلفة. عشان كده واحد كان قال لو كان في إنسان واحد على الأرض كان ربنا جه وفداه. يعني القصة مش مرتبطة إن خسارة كم مليار نسمة، لا الموضوع مش بالعدد خالص، ربنا كل واحد يسوى الدنيا كلها بالنسبة له. ابن الله الذي أحبني وسلم نفسه لأجلي. ألا توقد سراجا وتكنس البيت؟ تعمل إيه المرأة؟ الراعي يطلع يدور في الضلمة، خلي بالكم الراعي عينيه فيها نور، خلي بالكم الراعي مش محتاج نور، لأن الراعي يملك النور داخله، هيعرف يشوف الضل، هيجيب الخروف حتى لو في الضل. إنما أول حاجة تعملها الكنيسة عشان تلاقي الدرهم المفقود تنور النور. تنور النور يعني إيه؟ يعني تفتح الإنجيل تقول كلمة ربنا، سراج لرجلي كلامك نور لسبيلي. ألا توقد سراجا؟ يبقى ليه الكنيسة بتفتح الإنجيل؟ ليه القداسات مليانة قرايات من الإنجيل؟ ليه شغلتنا طول النهار نقول ناكل الإنجيل ونشربه؟ لأن هو ده حب الكنيسة للناس، الكنيسة تنور العالم بالإنجيل، ده شغلتها. بتعمل كده ليه؟ عشان بتحب. بتحب إيه؟ بتحب الناس كلها، الكنيسة بتحب العالم كل. الحب ده جاي من فين؟ من قلب الراعي. الراعي اللي فدى العالم كله حط الحب ده في قلب الكنيسة، الكنيسة مسؤولة تقدم الحب ده. تقدمه ازاي؟ مش هتعرف تموت عشانهم، لا بس ممكن تنور لهم، ولما تنور هتلاقيهم هتنقذهم. هفكركم تاني، احنا قلنا امتى الكنيسة تبقى كنيسة؟ لما تبقى شبعانة بالحب. كنيسة ما تعرفش تقوم برسالتها 100% الا لما يبقى شبعانة حب فتغرق ولدها حب. الزوجة ما تعرفش تشبع عيالها حب لو مش شبعانة بحب جوزها. مشهورة قوي تلاقي الأمهات صوتهم جايب آخر مصر كلها، تعرف على طول إن المشكلة فين، الشاطر يفهم ها في الراجل. بس هي طبعا بس هي بتعمل كده ليه؟ هي مش شبعانة، هي عشان مش شبعانة مش قادرة تشبع العيال. بصوا يا جماعة أنا أصلي مركز في دي ليه؟ عارفين إحنا ليه مش عارفين نقدم المسيح؟ لأننا مش شبعانين بربنا. عاوز أوصل للفكرة دي. إحنا ليه مش بنغير الناس؟ ليه مش بنلاقي الدرهم المفقود؟ ليه مش كل الناس ألفات بيدخلوا الكنيسة فرحانين؟ لأن إحنا ككنيسة لسه مش شبعانين بحب العريس. مش بعناش بالراعي كفاية. فدرهم إيه اللي هندور عليه دلوقتي؟ اشتغلنا. لكن لو المرأة دي مرات الراعي فرحانة قوي بحب الراعي شبعانة جدا بيه، كل الدنيا تبقى جوه الكنيسة. خلي بالكو العالم بيحاول يفترس الكنيسة والكنيسة بتحاول تبتلع العالم، فاهمين المعنى ده؟ الكنيسة رسالتها تاخد العالم كله تدخله جواها. تعمده. دي رسالة الكنيسة، كنيسة مسؤولة عن العالم كله. مش هتعمل الرسالة دي ازاي؟ تجيب الجبروت ده ازاي؟ دي قوة الراعي، الراعي الصالح اللي ما بينامش، اللي عينيه كلهيب نار، هو ده اللي يحط القوة دي في الكنيسة ما تونش. ونفس الجو، تلاحظوا أول ما تلاقي الدرهم المفقود تجيب الصحاب، تجيب الملائكة والقديسين فوق وتحت وتفرح فرحة كبيرة، افرحوا معي لأني وجدت الدرهم الذي، شوف التعبير ده بقى، الذي أضعته. المرة الأولانية ما تقالش أن الراعي هو اللي ضيع، مش كده؟ المرة الثانية تقال الكنيسة هي اللي ضيعت. ليه؟ الكنيسة الحقيقة لو نشيطة مش هتضيع حد، يعني احنا مسؤولين عن أي حد بيضيع، لازم نعترف بده، لكن الراعي لا يخطئ ولا يقصر. إحساسنا ككنيسة لما بنرجع عيالنا احنا بنرجع اللي ضيعناه، احنا مش بندي حاجة زيادة لربنا، احنا بنرجع اللي ضيعناه. ولادنا دول ضاعوا لأن ما لقوش كنيسة تغرقهم حب، لأن اللي جوا الكنيسة مش شبعانين حب، قد يكونوا بيصلوا وبيسبحوا لكن بره مش عارفين يحبوا بعض لأن هم مش شبعانين بالحب. نفس الشبعانة تدوس العسل. نيجي بقى في المثل الخطير بتاع الابن الضال. لغاية دلوقتي لا الخروف بيعمل حاجة ولا الدرهم بيعمل حاجة غير الغلط، بيعملوا غلط، والراعي مسؤول يخلص الخروف يجيبه، والكنيسة مسؤولة تجيب الدرهم حتى لو هو جابد ما بيعملش حاجة، لألا يظن أحد أنه لا دور للإنسان خالص. دخلنا بقى في الإيه؟ في مثل الابن الضال. مثل الابن الضال هو رحلة كل يوم بقى، بمعنى القصة الأولانية هي قصة الخلاص والفداء، المسيح والراعي اللي تجسدوا فدانا. القصة الثانية بتاعت المرأة هي الكنيسة اللي تأسست عشان تنقذ الناس وتلمهم من إبليس. القصة الثالثة هي القصة الشخصية بتاعت كل واحد، فتحولت بقى إلى صورة إنسانية كاملة. أب له ولدين، ولد بيقول له عاوز أعيش من غيرك، أنا مش عاوزك، وده عنوان أي خطية بنعملها في أي وقت. لما بتكذب بتقول له يا رب معلش فسح شوي، خليك عجب، خليني أعرف أشوف دنيتي يعني. لما بتشتم، لما بتغضب، لما بتدين، لما أي خطية هي معناها بتقول له خد جنب يا رب خليني أعيش، أنا عاوز أعيش من غيرك، أنت معطلني، أنا شايف أن حياتي من غيرك أحسن، فمضمون أي خطية كده. فالابن ده عمل كده، قال له عاوز أعيش من غيرك، قال له براحتك. الخطية بهدلته، مررته. يجي السؤال المشهور، لماذا لم يخرج الأب وراء ابنه كما خرج الراعي وراء الخروف وكما خرجت المرأة وراء الدرهم؟ احنا ما لغيناش اللي قلناه، ان يفضل المسيح بيجري ورانا والكنيسة بتجري ورانا، انما ان لم ترجع بإرادتك مفيش فايدة. يبقى الحب ده إضافة مهمة بقى، الحب الإلهي مع كل الفيضان اللي فيه لا يلغي إرادة الإنسان. أصعب حاجة في قضية حب الله هي إرادة الإنسان. ربنا مستعد يعمل أي حاجة، الحاجة الوحيدة اللي بتقف ما بيقدرش، شوفوا كلمة ما يصحش واحد يقولها بس هي دي صح لاهوتيا، ما يقدرش ربنا يعملها انه يلغي إرادة الإنسان، لأنه لو لغى إرادته تتعارض مع الحب، لأنه بيحبنا ما ينفعش يجبرك، حتى لو هو بيتقطع وانت بتهلك، حتى لو ربنا بيتعذب وشايفك بتتعذب، بس ما ينفعش بالعافية، ما ينفعش بالعافية. قصة الابن الضال أساسها الفكرة دي، إن الابن اللي خرج بإرادته هيفضل الأب حزين وتعبان ومتألم ومفيش فرح في البيت، لكن مش قادر يجيبه غصب عنه، مش لأنه لا يملك القوة، ما هو ذاته الراعي صاحب المرأة، لا هو لا يملك، لكن الحب يمنعه. يبقى تلاحظ الثلاث قصص حب، حب الراعي هو حب المخلص، حب المرأة هي حب الكنيسة، حب الأب هو حب حرية إرادة الإنسان. عشان كده نكتشف حاجة مهمة بقى، احنا مثلا 300 واحد عاديين، واحد عن واحد حاسس بحب ربنا، مش لأن ربنا مقصر مع حد، لا ربنا مغرقنا حب، بس رصد حب ربنا في كل واحد مختلف، بإرادتنا بنقبل أو بنرفض اللي بيعمله ربنا، بإرادتنا بنتمتع بربنا وبإرادتنا بنهجر ربنا، بإرادتنا بنعيش صح وبإرادتنا بنعيش غلط، بإرادتنا نفضل في حالنا وغلبنا وبإرادتنا نرجع بتوبنا ونتهنى، كل حاجة بالإرادة. بالرغم أنه الشكل مثالي جدا والحب بلا حدود، لكن هتفضل قضية الإرادة دايما واقفة كده مشكلة. عشان كده تلاحظوا حتى في القداس الغريغوري اللي كله حب، يبقى الواحد بيبقى عاوز يقول لربنا يا ريتك تاخدها، هي مين؟ الإرادة. أقدم لك يا سيدي مشورات حرياتي، مش أنت اديتني مشورات حرياتي ممكن تاخدها تاني؟ أنت قلت لي أنت حر، من ساعة ما قلت لي أنت حر وأنا باصت الدنيا، ممكن ترجع الحكاية فيها؟ ممكن ما بقاش حر؟ طبعا ده الطلب الوحيد المرفوض، لأن لو ربنا قبل الطلب يبقى مش بيحبه. فهتفضل إرادة الإنسان محترمة جدا لأنها عنوان حب الله للإنسان، ما فيش خليقة أخرى عندها هذه الحرية، لحيوان ولا جماد ولا ملاكين، الإنسان الوحيد اللي يتحدى إرادة الله وهو كأب يسكت في محبته. صفانية 3، لما ابنك في يوم من الأيام هيعمل حاجة على غير رضاك لأنك أب مثالي هتعمل إيه؟ هتسكت، هتبلعها وتسكت، ده لو أب مثالي طبعا هتسكت. طب ده بيعمل حاجة، ده أنت اللي عامله، ده ابنك، ده طالع منك، ده يعني المفروض يمشي زي ما أنت عاوز، لا لأنك بتحبه هتسكت. ولهذا سكت هذا الأب، سكت سنين، سكت شهور، ما نعرفش، بس سكت هو موجوع وفضل مستني على رجاء وعلى أمل إرادتك تتحرك، ولما تحركت كانت الفرحة ما بعدها فرحة. شوفوا تلاحظوا حاجة، عبر عن فرحة الراعي في سطر، قال إيه؟ الراعي يجيب الجيران والصحابة بتاعه ويهيص، والمرأة عبر عنها في سطر تجيب صحبتها وتقول لقيت الدرهم، أما الأب فخد له 5 سطور يمكن، يقول لك ركض واقع على عنقه وقبله، هاتوا الحلة الأولى والبسوه واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه، وهاتوا العجل المسمن واذبحوه، ابني هذا كان ايه ده كله ده؟ ايش معنى التفصيل هنا يا رب؟ لأنه أكتر حاجة تعبر عن حب الله صدقوني إرادتنا، إرادتنا هي اللي بتعبر عن حب ربنا، كونك تتحدى الله فقط ده عنوان حب. أطلع مين أنا وأنت عشان نعمل حاجة على غير إرادته، إلا لأننا بيحبنا جدا فبيحترمنا احترام غريب مش موجود بيننا وبين بعض. لما نقعد نتكلم في العلاقات الإنسانية ونقول أساسها الاحترام، ده كل ده مصدره ربنا، لأن ما فيش حد بيحترم الإنسان قد ربنا، بيحترمنا احترام كأننا آلهة احنا كمان، احنا شوية تراب، لكن الاحترام ده نابع من الحب اللي جوه ربنا، لأنه بيحبنا جدا فبيعاملك بمنتهى الاحترام، ولما بتغلط بيتوجع بيفضل يستناك، ولما بترجع بيفرح جدا، لكن ايه بيعمل في الحدود اللي تسمح له بيها، كل ما تفتح له يدخل، كل ما تفتح له يدخل، يخبط من هنا للعمر كله، فأنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد وفتح الباب أدخل، وانت محتاج استئذان، ده انت اللي عامل الباب وصاحب البيت، ان سمع احد وفتح الباب ادخل اليه وتعشى معه وهو معه، لازم بحرية ارادته. يبقى من محبة ربنا ان ربنا جالنا، من محبة ربنا ان ربنا طلع السماء، من محبة ربنا أنه ساب لنا الكنيسة، من محبة ربنا أن الكنيسة بتدور علينا، من محبة ربنا أنه مدينا إرادة، من محبة ربنا أنه مستنينا ناخد موقف، من محبة ربنا طول باله بقى. ده العمر كله بقى، العمر كله يفضل مستني يا ترى الواحد فينا هيختسي ويرجع امتى، هيستاء لحكاية منكبيه دي امتى، هيستاء لحضنه امتى. اجمل ما في القصة وقع على عنقه وقبله، دي الاغلى ما في القصة كلها، ان الابن المحروم ده المتبهدل ده كله يرجع لحضن ابوه ويذوق بقى. وعشان كده عايز اقول لكم حاجة، لما نيجي نحكي الخلاص نظري كده نقول المسيح هو ابن الله، جه الدنيا تجسد وتأنس عشان يموت عشاننا عشان يفدينا، تلاقي واحد قاعد بارد ولا فرقه معاه، ها كلام نظري عقلان. نتكلم عن الكنيسة، الكنيسة عقائدها كده وعندها التناول وعندها الأسرار وبتدي الروح القدس، يفضل واحد بارد. لازم ايه؟ لازم يحصل القصة الثالثة. لو ما دقش الواحد يعني ايه ربنا ابوه بياخده في حضنه، واحد واثنين دي قصص نظري. احنا ليه ساعات ما بنعرفش نجيب الناس للمسيح؟ لاننا ساعات نقول كلام نظري، مش نظري لانه مش حقيقي، هو حقيقي المسيح هو ابن الله مخلصنا، وحقيقي ان الكنيسة معها قوة حب الله عشان تجيب البشر كلهم، لكن التأثير الحقيقي في جذب النفوس ايه؟ هو العلاقة المباشرة بين الله والانسان، هو حضن الاب. طب هتقول لي ما هو ربنا في السماء هيدوق حضنه فين؟ ها نرجع لفكرة انت دلوقتي المسيح اللي ماشي على الارض، انت هذا الحضن المسؤول تقدم حب الله للناس. المسيح طلع السماء وسبك وكيل عنه كمسيحي، قلبك لازم يبقى قلبه، حضنك لازم يبقى حضنه، محبتك لازم تبقى محبته. لو انت شبعان هتبقى شبهه، هتعرف يعني ايه كل الناس يبقوا ولادك، كل الناس يبقوا ولادك وتقبلهم في اي لحظة بهذا الحضن بهذا الاتساع. طبعا مش ممكن حد يعني ما يعرفش قيمة الحضن ده يكون عايش في الدنيا. إنسان دايما متلخبط وتعبان، محدش مهما كبر مش محتاج الحضن الدافي اللي فيه غفران، فيه أمان، فيه احترام، فيه نظافة، فيه نقاوة، فيه كل حاجة حلو، فيهوش الحاجات الوحشة خالص. نختم بإيه بقى؟ لازم يطلع كده إيه شوكة بقى في آخر القصة كده. الأب فرحان قوي ومبسوط جدا، والحلة الأولى، والابن قاعد بقى على اليمين شيك آخر شياكة، ريحة الخنازير ابتدت تروح، فإيه قاعد نظيف كده ولابس حذاء زي المحترمين، قدامه خروف بيأكله. وبعدين يجي الخبر بقى المزعج إن ابن البيت اللي جوه البيت مش راضي يدخل. وهنا تلاحظوا بيه ربنا يسوع له المجد قال تعبير مهم قوي، يقول إيه؟ لم يرد أن يدخل. عدد 28، لم يرد. خلي بالكم احنا بنقول نمرة 3 دي كلها عشان الإرادة، الابن الضال أراد قام، رجع إلى نفسه وقال فقام تحرك. إنما الابن اللي كان المفترض أنه جوه البيت، وكان المفترض أنه أكتر واحد عارف أبوه، وكان المفترض أنه مسيحي حافظ وعارف ومذاكر، لم يرد أن يدخل. صدقوني يعني أتجاسر وأقول اللي مش رايحين السماء لم يريدوا أن يدخلوا السماء، هم اللي مش عايزين يروحوا، هم اللي مش عايزين. ربنا عاوز الكل يروح، ربنا مش مانع حد. لما بيجي له اللص اليمين على آخر لحظة يقول له ممكن أدخل، يقول له تفضل ادخل، عندوش مانع. إنما اللي مش رايح السماء هو اللي مش عاوز يروح السماء، واللي مش عاوز يروح السماء ربنا بيطلع له تاني، بيطلع له تاني بس مش بيتجسد، بيدخل قلبه، بيخبط على قلبه تاني، يا ابني ادخل، يا ابني ادخل، في احلى من كده؟ هنتلم تاني في السماء وهنفرح للابد، وهتحبني وتحب أخوك ونعيش في جو كل حب وتسبيح إلى الأبد. عاوز إيه تاني؟ إيه اللي مزعلك؟ أنا مش عاوز أدخل. مش عاوز أدخل ليه؟ خلي بالكم بقى من الفكرة دي، لأني مش بحبه فمش هتقابل معاه في السماء. فهمتوا الحكاية وصلت لإيه؟ إن اللي مش عارف يحب أخوه ما ينفعش يدخل السماء. ليه؟ ما ينفعوش يقعدوا جنب بعض السماء. مرة واحدة قالت لي كده في الاعتراف، قالت لي كل ما أحس إن أنا شايلة من حد تيجي فكرة في دماغي هينفع نتقابل في السماء؟ مش هينفع. لو ما حبيتهاش مش هينفع، واحدة فينا مش هتدخل، وغالبا أنا يعني، لأني مش عارف أحبها، فلازم أحبها لأنها نيجي على باب السماء ما ينفعش ندخل مع بعض لأني مش طايقاها. ففي الدنيا غصب عني، لكن في السماء فهنا لم يرد أن يدخل، مش عشان الأب جوه، الأب جوه من الأول. هو فشل في أن يحب أخوه، مش فشل في أن يحب أبوه. هو ضمنيا طبعا مش بيحب أبوه كفاية، لكن فاهمين الفكرة؟ هو كان راجع من الحقل على البيت عقدي، فما دخلش ليه؟ لم يرد لأخوه جوه. فكأن المعنى ببساطة اللي مش عارف يحب أخوه ملوش سما، مش لأن ربنا مش عاوز يدخله السما، لأنه مش هينفعه يقعدوا في السما مع بعض لأنه هو مش بيحبه. يبقى أخطأ لنفسه يفضل برة، وأبوه يطلع خبط عليه ويقول له حق أخوك، فيقول له الثاني إيه؟ فاكرين؟ ابنك. هو ربنا يقول لك أخوك يا ابني، أخوك، وانت تقول له ابنك. ابنك شوف حل معاه، يا حبيبي ده أخوك، يعني قريب ليك زي ما هو قريب ليا. انتوا الاثنين مبوظين الدنيا، كلنا كغنم من ضللنا، ما وحشكش يعني؟ انت عاوز يفضل هو في جهنم عشان تدخل انت السماء؟ طب اختار كده، اختار. مرة عملوا كده، قريتها في كتاب، عملوا استفتاء للأطفال، قالوا لهم ايه كل طفل في حضانه يكتب الصلوة اللي في قلبه، فطلعت صلوات عجب. واحدة كاتبة ايه 5 سنين، يا رب ممكن ما تاخدش فلانة السماء عشان انا مش عايز اشوفها في السماء، فكرتني القصة بكده. واحدة تانية كاتبة ايه، حاجات كلها من نوع ده، كان عاوز يقول ان احنا في تعليمنا للاطفال ساعات بنقدم صورة غلط عن ربنا، فيطلعوا العيال ربنا بالنسبة لهم اللي بيعمل الاغراض الشخصية ما عارفوش يحبوا بعض. تاني عاوز اراجع تاني، القصة دي بتوصلنا انه انت خروف ضال الراعي قادر يجيبك، انت درهم مفقود المرأة هتجيبك من رموش عينك، انت ابن واعي برضو ربنا هيستناك، اللي هيعطلك حاجة واحدة بس، عارف تحب اخوك ولا لا، فرحان بيه ولا لا، قابل تدخلوا السما سوا، قابله بعيوبه، قابله زي ما هو، قابله بالهيستوري بتاعه، ولا تفضل تقول لابوك هذا الذي اكل معيشتك مع الزواني. طول ما انت باصص له البصه دي انت مش داخل السما، هو داخل السما. يبقى هو اوحش منك فعلا، رصيده في الخطايا اكبر منك، بس لأنك ما عرفتش تحبه أنت اللي مش داخل السماء. مع أن لو هتوزنها بالعقل رصيده في الشر أكتر كتير منك، لكن بحكم الإلهي أنت اللي مش عاوز تدخل السماء. هو مين قال لك السماء للأبرار؟ السماء للضالين، بس بيدخلوها من الباب، باب الرحمة. لما يحب ربنا يحب الناس يدخلوها، وفي حد مش ضال، محدش مش دار. اللي طلع فعلا مش داخل السماء في القصة دي كلها الابن الأكبر. ده اللي بيخوفنا جماعة. ليه؟ لأن لما الواحد بيشوف الكنائس مليانة والناس حافظة وعارفة كتير بس مش عارفة تحب بعض، طب ده احنا كلنا عمالين ناخد شكل الابن الأكبر مش الابن الضال. مين قال ده؟ الابن اللي بره الكنيسة ساعات يكون أحسن مننا. مين عارف؟ من عارف ديته الخنازير تقرفه فيبتدي يفكر يرجع، وساعتها هيرجع خجلان ومكسور، هيدخل على طول حتف. إنما اللي مش عاوز يدخل مع اللي كان عايش مع الخنازير، اللي شايف نفسه أحسن من الناس، اللي مش عارف يحب ويرحم الناس التعبانة، اللي مش فاهم الأب قد إيه حنين ونفسه يفرح بالناس كلها، كل الناس مش عارف يدخل الإسلام. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى أبدا.